بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي رسائل كثيرة جدا، أبدأها برسالة الأخت جيهان من العراق. تقول: أنا مقيمة في تركيا، عندي بنت خالتي دائما تحلف بحق النبي، وأنا قلت لها هذا ما يصير. قالت لي لا، يعني بأنه يعني يصير وكذا، تسأل عن الحكم. أخت جيهان بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، يقول والله وبالله أو بصفة من صفات القلوب، بعزة الله مثلا وبجلال الله، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يحلف به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولم يكن الصحابة ولا واحدا منهم، لم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ابنة خالتك حلف، هذا لا يجوز، وهذا بدعة أن تقول بحق النبي أو بجاه النبي، هذا كله مما ليس له أصل، بل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم آية من لبنان تقول: ما حكم من توفي عنها زوجها وترك لها ابنة مقعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 24 سنة وليس لها أولاد غير هذه البنت، والبنت محجبة، هل تثاب إذا كشفت عن رأسها في البيت أمام زوارها، يعني غير المحارم؟ أختي أم آية من لبنان بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندك بنت عمرها 24 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كانت هذه البنت عقلها معها وتدرك، فلا يجوز لك أن تسمحي لها بأن تكشف عن شعرها أو شيء من بدنها أمام الأجانب ممن يزورها ممن ليس من محارمها. أما مع نسائها، مع النساء ومع الأرحام ما في بأس، لكن أشخاص أجانب لا، ما يجوز بارك الله فيك. أما إذا كانت فاقدة لعقلها فتحافظون عليها، يعني لا تسمحون لأحد أن يدخل عليها وهي في مثل هذا السن أو يخلو بها، لكن لو حصل وصدر أن خرج منها شيء هذه غير مكلفة، يعني مثلا صدر خرج منها شعرها مثلا هذه غير مكلفة، لا شيء عليكم وعليها، لكن تحافظون عليها وتمنعون من الخلوة، خلوة الأجنبي بها. أحمد الشحي من الشارقة يقول: أحيانا أسمع بعض العلماء يقولون أن العصير إذا تخمر أو اشتد يحرم، السؤال: كيف نعرف أن هذا العصير اشتد أم لا؟ وهل يوجد فرق بين أن يتخمر العصير وبين أن يشتد؟ أحمد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في العصير الحل والجواز والإباح، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له، ومعنى ينتبذ يوضع له التمر مثلا في الماء حتى يصبح مثل العصير ثم يشربه عليه الصلاة والسلام، أو يوضع له العنب مثلا، أو يوضع له البسر مثلا، أو الزبيب عفوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للناس بهذا، على أن يوضع كل شيء منفرد، هذا الأمر الأول، إذن الحل والجواز والإباح. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة العصير إذا تخمر، هو إذا اشتد تخمر، هذا المعنى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن بشرب ما ينتبذ له بعد 3 أيام، خاصة إذا اشتد ونش، ولأن قديما كان يوضع في آنية، وهذه الآنية ثقيلة وتغطى، فهذا يعني يقود إلى أن يتخمر العصير بعد 3. فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يسقى مثلا البهائم ولا كذا، أو يراق مثلا إذا اشتد. أما قبل الاشتداد ممكن أن الإنسان يحذر ويسقيه البهائم. الآن العصير الموجود اللي الآن في المتاجر وفي المحلات هذا لا في مواد حافظة تمنع من تخميره، في مواد حافظة تمنع من تخميره، ولذلك معلب ومجهز وكذا هذا ما له علاقة. لكن أنت في البيت لو جبت تمر وضعته في ماء مثلا يجوز أنك تشرب منه من بعد الأكل مثلا، حتى يعني الناس ترغب في هذا الشيء، هذا ما في شيء. لكن إذا وضعته في مكان وربما يكون هذا المكان حار فإن هذا قد يقود إلى اشتداده ثم يتحول إلى خمر، هنا لا يجوز. لكن الآن هذا غير موجود لأن العصائر الموجودة في المتاجر هذه والأسواق هذه فيها مواد حافظة تمنع من التخمير. أم محمد من السعودية تقول عندي بنت توفاها الله من شهر، هل ممكن أعتمر عنها وأبوها يعتمر عنها في نفس الوقت للعمرة؟ وتسأل عن السنة القبلية اللي في الظهر، هل هي 4 ركعات أم ركعتين؟ أختي أم محمد من السعودية بالنسبة للبنت يجوز، نعم يجوز أن تعتمر عنها، فإذا كانت لم تعتمر في حياتها وهي كانت بالغة فتعتمرون عنها، أما إذا كانت غير بالغة ما في حاجة أنكم تعتمرون عنها. الأمر الآخر إذا كانت قد اعتمرت في حياتها ممكن تعتمرون وتهدون ثواب العمرة لها، يعني حتى لو اعتمرتم كل واحد اعتمر في سنة واحدة أو في شهر أو في سفرة واحدة مثلا، سافرتم سفرة وكل واحد اعتمر لها ما في شيء، لكن أنصحكم يعتمر واحد فقط لها والباقي يعتمر لنفسه ويدعو لها. بالنسبة للسنن القبلية قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين كما في حديث عائشة، هناك حديث ابن عمر أن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر، لكن الأفضل أن تأتين بركعة 4 ركعات قبل الظهر تسلمين من كل ركعتين وركعتين بعد صلاة الظهر. بارك الله فيك. الأخ الأخت أم محمد من تركيا تقول يعني انتشر في الآونة الأخيرة استبدال عملة نقدية فيها خطأ مطبعي بمبلغ مالي أكبر من سعرها، مثلا عملة من فئة 5 ليرات أو 10 ليرات أو 100 ليرة إلى آخر، يوجد فيها نقص في طباعة الرقم في أحد زواياها، يقوم الشخص بعرضها للبيع مقابل مبلغ 50,000 أو 100,000 ليرة أي عشرات الأضعاف، هناك من يشتريها فعلا، ما حكم هذا الشيء؟ أختي أم محمد من تركيا بالنسبة لي يعني ما ذكرت، إذا كانت هذه العملة اللي أشرت إليها هذه العملة أصبحت الآن غير رائجة خلاص تعطلت، يعني الدولة اللي أنتم فيها حكمت على أن هذه العملة ممنوع التعامل بها فأصبحت مثل التحفة، يعني كأنها مثل التحف، هذه مثل التحف، فيجوز شراءها ولو بمليون. يعني مثلا شخص يقول والله أنا عندي فئة ورقية من 50 ليرة، هذه الفئة الورقية الآن ممنوع البيع والشراء فيها، أصبحت لا قيمة لها إلا تاريخيا، يعني مثل التراث، مسألة يعني مثل التحف، ها يجوز بيعها بأي مبلغ. أما إذا كان لا لها قيمة في السوق وممكن تبيعين وتشترين فيها هذا لا يجوز، يعني شراءها بمبلغ من نفس العملة ليرة بليرة ما يجوز، حرام إنه يشتري الإنسان ليرة ب50 ليرة مثلا فئة 10 ب50 هذا حرام ولا يجوز حتى لو كانت قديمة ما دام أنها رائجة، أما إذا تعطلت لا تصبح مثل التحف هذه التي تباع وتشترى. أم عبد العزيز من اليمن تقول هل يجوز لحرمتين الخروج من المنزل دون محرم أم لا؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، المحرم للسفر، المحرم للسفر، أما خروج المرأة من بيتها للسوق حتى من دون محرم يجوز ما دام الطريق آمن والبلد آمن، فإذا ذهبت معها امرأة أخرى أفضل، يكون أفضل، فالمحرم أخت الفاضل للسفر، أما المرأة تخرج من بيتها للسوق وتخرج للزيارة هذا لا يشترط فيها المحرم. بارك الله فيك. الأخت أم مديم من اليمن تقول هل تجوز الصلاة بوجود الخضاب فوق الأظافر؟ الجواب نعم تجوز، يجوز للمرأة أن تصلي والخضاب فوق أظافرها، لأن هذا الخضاب أخذ حكم البشرة، حكم الجلد، أخذ حكم الجلد، ما ليس هو عازل للماء حتى نقول والله يحول بين الماء وبين البشرة، لا ما في شيء، فالخضاب على اليد وعلى الأظافر ما في شيء ولله الحمد، والمرأة تتوضأ وتصلي والخضاب على يديها. الأخت فاطمة من الإمارات بارك الله فيها تقول: ما حكم من قام بالوتر مقترنا مع الشفع سهوا؟ هل يجوز سجود السهو لإعادة الصلاة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، من قام ليصلي الوتر فصلى ركعتين اللي يسمونها الناس الشفع ثم نسي، يعني صلى الوتر معها بحيث أنه يعني جمع الوتر معها، فقد أخطأ. ماذا عليه؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو. طبعا إذا تذكر الآن هو قام إلى ركعة الثالثة، هو أصلا يصلي ركعتين، ما نوى يصلي ثلاثة سردا، لا نوى يصلي ركعتين، إذا يجلس. إذا ما تذكر إلا بعد السلام ها، فإنه يسجد للسهو وصلاة صحيحة، ما يحتاج أن يعيد. أم سلطان من أبو ظبي تقول: زوجها طلقها طلقة واحدة، تقول: وأنا أعرف أن عند عدة المرأة 3 شهور. سؤالي: هل طليقي يقدر يحاسبني إذا أنا رحت دوامي أو موعد المستشفى، أو إذا رحت مع أولادي أو موعد مستشفى مثلا، أو إذا رحت أخذت أغراض للبيت يوميا يأتي المنزل بس لمراقبتي أنا في البيت ولا لا، وهو خاين وله علاقة مع امرأة متزوجة وعلى ذمة زوجها، ويعني إلى آخر ما ذكر. أم سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعدة المرأة المطلقة ليست 3 أشهر بارك الله فيك، وإنما 3 حيض للمرأة التي تحيض، للمرأة التي تحيض، فالمرأة التي تحيض عدتها 3 أقراء يعني 3 حيض. أما المرأة الآيسة من الحيض خلاص انقطع عنها دم الحيض، كبيرة في السن، نعم تنتقل إلى الأشهر، كل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة، يعني عليها 3 أشهر. هذا من باب التصحيح لك. الأمر الثاني بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، هي زوجة، زوجة ما تخرج من البيت إلا باستئذان زوجها، ما تعمل شيء إلا باستئذان زوجها، والعلماء نصوا على أنها يعني تتزين لزوجها وتتجمل وتتعطر لعله يراجعها، لعله يراجع في فترة العدة. يعني إذا ما راجعها أثناء العدة خلص بانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، هذا إذا كان الطلاق رجعي. أما إذا كان الطلاق بائن خلص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل مثل ما يفعل بعض الناس، لا نكاح شرعي. والزوج الثاني إذا مات عنها أو طلقها من دون مواطأة يجوز ترجع للأول. أنت الآن عندك مشكلة، عندك زوج، حسب يعني العهد عليك أنت في ذمتك الكلام هذا، إنه يخونك وإنه العلاقة مع امرأة متزوجة وإنه يعني يشكك فيك وكذا. هذا في الواقع يعني سبحان الله العظيم، بعض الناس اللي عنده علاقات محرمة يصبح يسكنه مرض اسمه مرض الشك. ليش؟ لأنه يعتقد كل الناس مثله، يعني يراقب زوجته لأنه يعتقد بأن زوجته مثله، وهذه أول العقوبات. الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الجنس، أصحاب العلاقات المحرمة والخيانات الزوجية، الله يعاقبهم بحيث أنهم ينظرون إلى الناس نظرة سوداء ويشككون بأقرب الناس إليهم، حتى والعياذ بالله بعضهم يبتلى أن يشكك في والدته وفي خواته، هذه عقوبة معجلة لأنه مريض أصلا، هو ملطخ بهذا الإثم، فلما قارف هذه الخطيئة اعتقد الناس كلا الناس طيبين، الناس أهل طهر وعفاف، هو هذا المريض. ولذلك أخت الفاضل إذا كان والله الزوج الآن عندك أشيائك في البيت الضرورية والحاجية، هو يرفض تخرجين ويراقبك وهو عنده على العهد عليك، وكرر ليس له طاعة، ليس له طاعة، تذهبين إلى الجمعية إلى الدكان تأتين بأغراضك وبحاجياتك، إذا لم يأذن لك ما دام أنه هو ما وفر هذه الأشياء، إذا هو قلتي له وفر لنا هذه وما وفرها لك الحق أنك تذهبين، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول: كانت عندي خادمة ولم أرغب أن تبقى معي، فأتهمتها بأنها تفعل السحر وهي لم تفعل، فأرجعها زوجي للمكتب ولم يبلغ الشرطة، وانتقلت العمل في منزل آخر، ثم رجعت إلى المكتب ثم سافرت، منذ ذلك الوقت أشعر بالندم، وصليت ودعيت الله يغفر لي، لكن ما زلت خائفة لأني ظلمتها، ماذا أفعل ليكفر الله ذنبي، مع العلم أن الموضوع مر عليه 7 سنوات، والحمد لله الكلام اللي قلته ما سبب لها ضرر، وانتقلت وعملت في منزل آخر ثم سافرت. أختي محمد بارك الله فيك، ضروري تندمين وضروري تحزنين لأنك ظلمتي، والظلم عاقبته خطيرة، نسأل الله السلام والعافية، حتى لو ما تضررت المرأة. أنت تقول والله ما تضررت، راحت اشتغلت. طيب والتهمة هذه عموما ما دمت يعني تبت إلى الله واستغفرتي وندمتي ودعوتي لهذه المرأة يعني وبكيتي، إن شاء الله لعله هذا سبب من أسباب يعني التوبة. بقي شيء، إذا استطعت تصلين إليها وتطلبين أنها تحللك، طيب، لأن إذا ما حللتك ستقفين أنت وإياها بين يدي الله عز وجل، سيسألك الله عز وجل. هذه التوبة بينك وبين الله من ذنب الظلم. الآن في حق بينك وبين مخلوق ظلمتيها المسكينة، هذه المرأة احرصي على أن تصلي إليها، ابعثي لها هدية، ابعثي لها صدقة، راسليها، كلميها، قولي سامحيني، جعليني في حل. إذا حللتك الحمد لله، إذا ما حللتك الله يعينك على الوقوف بين يدي الله، واكثري لها من الدعاء، ممكن توفرين لها رحلة عمرة، رحلة حج مثلا على حسابك، لعل الله عز وجل يعني يطيب خاطرها وينشرح صدرها. فالله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. لكن عموما ندمك وتوبتك هذه خير، هذه علاقتك مع الله، وإذا علم الله صدق نيتك وصفاء سريرتك وأنك ندمتي بيسر لك إن شاء الله الأسباب والأمور اللي تجعل هذه الخادمة اللي كانت عندكم يعني تسامحك بحول الله. علي طه من روما يقول ما حكم دخول البار لشرب القهوة مع الأصدقاء في مشروبات وأنت تعرف أن كل المقاهي عندنا توجد في هذه المشروبات؟ علي طه بارك الله فيك من روما، طبعا يجب على المسلم أن يتجنب الأماكن التي فيها المحرمات والمنكرات، ولذلك الله عز وجل نهى عن القعود والجلوس في الأماكن التي فيها كبائر وفيها محرمات، ويجب عليه أن يجتنبها، وبقاؤه فيها مشاركة للإثم، ونص ودلت على هذا نصوص كثيرة. وجاء أيضا في السنن وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. هذا حسنه جمع من أهل العلم. والمقصود يا أخي الفاضل يعني الجلوس في المقاهي ليس من الضروريات اللي تتوقف الحياة عليها، وليس من الحاجيات اللي والله إذا الإنسان ما ذهب يأخذ فنجان قهوة في هذا البار أو في هذا المقهى سيدخل عليه حرج وستضيق دنياه وستتعسر أموره. لا، ممكن تأخذ في بيتك أو في بيت صاحبك أو تطلع للغابة وتطلع عند البحر وتطلع في معقولة ضاقة الدنيا إلا في البار. لا، اتقوا الله، اتقوا الله. لا يعني الإنسان ما يدري، الإنسان قد يختمل في هذا المكان ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. المسلم مطالب بأن يجتنب الأماكن اللي فيها منكرات ومحرمات ويراقب الله سبحانه وتعالى. أم محمد بن العين تقول نحن عندنا نخيل قدام البيت ما يقارب 20 نخلة، وأنا من صرت أتابع برنامجك عرفت أنه يجب الزكاة على النخيل، قبل ما كنت أزكي، كيف أزكي وتكون يعني هل أقدر أزكي عنه بالمال وكم مقدار المبلغ؟ أنا ما أعرف أحسب بالصاع. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان اللي يملك نخل سواء في بيته أو في عزبته أو في الحديقة أو في البستان أو في المزرعة، كل هذا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا التمر إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب، النصاب طبعا تقول أنا ما أعرف بالصاع، والناس أغلبها ما تعرف الآن بالصاع. إحنا نحسب الآن لكم ونسهل الأمور بالكيلوغرام. اللي يملك 612 أو 18 كيلوغرام من التمر، يعني لما بدأ موسم يعني الحصاد عموما الحبوب والثمار وغيرها، والتمر جاء 600 كيلو فأكثر، لأن الزيادة هذه في محل خلاف. اللي عنده 600 كيلو فأكثر لابد يطلع زكاة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. العشرين نخلة اللي عند البيت تطلع 600 كيلو أم محمد، إذا كان طلع 600 كيلو يجب عليك تطلعين زكاة. تقولين والله الآن راح الوقت وكان يبلغ أكثر من 600 كيلو، تقيمينها وتطلعينها بزكاة الحبوب والثمار لا بزكاة المال. شلون؟ تقولي لي كيف؟ طيب، المال الآن زكاته ربع العشر 2.5%، الحبوب والثمار لا زكاتها هذه المعشرات، العشر أو نصف العشر. المزارع اللي تسقى بماء السماء يعني ما تكلفين أنت هذا العشر فيها العشر، يعني إذا طلعت 1000 كيلو مثلا صار عندك 1000 كيلو، طلعين 100 كيلو، الطلعين 100 كيلو. إذا كان لا أنت تتعبين وتصرفين عليها وكذا الطلعين نصف العشر، 1000 كيلو يعني فيها 50 كيلو، 50 كيلو بهذه الطريقة. بارك الله فيك. تقولين لا ما وصل 600 كيلو، يطلع 500 كيلو، 550، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. بسمة من ألمانيا تقول إخوتي يريدون أخذ مال ربا وهم عاطلين ولديهم ديون، يقولون لا تعطيه للآخرين، أعطينا إياه ولا تقولي إنه مال ربا. أختي بسمة من ألمانيا بارك الله فيك، أنا فهمت من سؤالك، هذا اللي فهمته أنا، أن عندك مال ربوي ناوية تتخلصين منه، إخوانك يقولون لا نحن أحق به ولا تخبرين بأن هذا مال ربا، هكذا سؤالك؟ سؤالك لأنه يعني أنا فهمت هكذا، وإن شاء الله يكون فهمي صحيح. أختي الفاضلة، أولا لماذا أنت وضعت مالك في بنك ربوي؟ إذا قلتي لي والله ما عندنا إلا هذا المصرف، تقولي ما عندنا إلا هذا المصرف، ما في مصارف إسلامية، طيب لماذا لا تضعين في حساب جاري مثلا ما تأخذين عليه فوائد؟ تقولي لي والله ما في عندنا، هم لابد يعطونك فوائد. إذن أنت في هذه الحالة مضطرة ومجبرة، وهذه الفوائد يجب عليك أن تتخلصي منها. طيب التخلص هذا يجب أن يكون بغير نية الصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيب إخوانك فعلا محتاجين؟ إذا كان والله محتاجين ومديونين وعندهم كذا، ما في بأس تعطين إخوانك وتقولي لهم هذا ربا أنا تخلصت منه. يقولوا لك لا تقولي لنا ربا، كيف يعني يضحكون على أنفسهم؟ قل لا هذا مال خبيث تخلصت منه، وأفتاني الشيخ بأن أعطيكم إياه من باب التخلص. لماذا؟ لأن الحرام ما ينتقل إلى ذمتين، يعني ما ينتقل إلى ذمة ثانية بمثل هذه الصورة، طبعا مثل هذه الصورة، وإلا في صور ينتقل، لكن بمثل هذه الصورة صورة التخلص من المال الربوي ما ينتقل إلى ذمة إخوانك، يعني ما يكون هم قد أكلوا حراما، ها هم ما يكون قد أكلوا حرام، فتعطينهم إياه. بارك الله فيك. أم حمد من عجمان تسأل تقول يا شيخ ممكن توضح لنا موضع النظر في الصلاة، هل لازم النظر إلى موضع السجود أم يصح للمصلي رفع نظره للإمام؟ أم حمد من عجمان بارك الله فيك، الأصل أن المصلي ينظر إلى محل سجوده، هذا الأصل، لحديث عائشة ولحديث أسامة بن زيد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما يعني فارق بصره محل سجوده، فالأصل أن المصلي إذا صلى ينظر إلى محل السجود، إلا في التشهد ينظر إلى أصبعه لما يرفع أصبعه في التشهد. إذا احتاج الإنسان في الصلاة أن يرفع نظره ما في بأس يرفع نظره، مثل بعض الناس يحب أن يشوف الإمام يتابع الإمام مثلا، يشوف مثلا السنن التي يأتي بها الإمام، ما في بأس مثل هذه الحالة، لكن على أن لا يكون شيء دائم. فإذا احتاج الإنسان للنظر إلى الأمام نظر، ثم إذا أخذ نهمته وقضى حاجته الشرعية هذه اللي يستفيد منها يرجع بصره إلى محل سجوده. إدريس من العراق يقول هل يجوز أن تجلس المرأة أمام القبر وتصور نفسها؟ إدريس بارك الله فيك، هذه رايحة للحديقة ولا رايحة المقبرة؟ أنا اللي أعرف اللي يروحون للحدائق ويروحون للأنهار والبحار هم يصورون أنفسهم، هذه رايحة المقبرة وتصور نفسها، ما الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، بمعنى أن الإنسان إذا راح للمقبرة يشوف هؤلاء الأموات اللي تحت التراب، ما بين أغنياء وفقراء وأصحاء ومرضى ورجال ونساء وصغار وكبار وخلق، يتذكر يقول هذا سيأتيني الدور، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هذا المقصود، ما يروح يصور في المقابر أو يروحون يأكلون عند القبور، هذا تصرف يتنافى مع الشرع والعقل. أما الشرع فالشرع أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع لنا مسألة المقابر زيارة المقابر أن نأخذ العبرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم بالآخرة، لنا نحن اللي نزور الأحياء اللي يزورون الأموات، زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة. ولذلك من أعجب العجب ما يحصل عند بعض الناس الآن. وهذا السؤال اللي ذكر الأخ إدريس أثار في نفسي شيء، بدع ومخالفات ومنكرات أيضا في المقابر، والله شيء عجيب. بعض الناس الآن يجيبون الكيك والكعك والكنافة والأشياء يودون المقابر هناك، سبحان الله، هذا مطعم ولا مقبرة؟ بعض الناس الآن مثل ما ذكر يصورون، يروحون المقابر يصورون ويضحكون يقهقهون، وربما هذه الصورة احتفظت فيها قالت هذا مع قبر الوالد مع قبر الوالدة. أين عقول الناس؟ على الناس أن يتقوا الله. المقابر زيارتها يجب على الإنسان إذا زار المقبرة أن يرجع بإيمان، يرجع وقد خفف من هذا الاندفاع حول الدنيا، ما يروح يزور المقابر ويرجع بأعظم مما دخل فيه من التعلق بالدنيا. اتقوا الله أيها الناس، يعني من لم يمنعه الشرع فليمنعه العقل، من لم يمنعه الشرع يمنع العقل. هذا مكان للتصوير، أسأل الله أن يهدي الجميع. أمت الله من إيطاليا تقول هل يجوز إخراج زكاة المال من مال نخبئه لسداد بقعة أرضية اشتريناها بالتقسيط لمدة 3 سنوات ونحن نجمع المال لسداد التقسيط إلى آخر ما ذكر. أختي أمت الله من إيطاليا، بالنسبة للإنسان إذا جمع مالا لأجل شراء بيت أو لأجل شراء أرض أو لأجل شراء سيارة أو لأجل دفع أقساط معينة، وهذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال وهو ربع العشر ما دام بلغ النصاب، وهذا النصاب بقي طوال حول كامل، يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. بارك الله فيك، لأن هذا المال قابل للنماء، أنت لو شغلت هذا المال اشتغل، فأنت يجب عليك أن تزكي حتى لو تقولين والله أنا أريد أن أسدد الأقساط. أم ماجد من اليمن تقول ما حكم أن يقرأ القرآن ثم في نفس الوقت يسمع مسجد قريب في محاضرة ويأتي بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يقطع القراءة ويصلي على النبي؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا أقبل على عبادة يشتغل بهذه العبادة ولا ينشغل بغيرها، لأن المشغول لا يشغل. فأنت الآن تقرأين قرآن في محاضرة في مسجد آخر، يعني تسمعين الصوت فقط، المفترض أن تنشغلين عنها، فأنت أمام خيارين، إما تكملين قراءة القرآن وتنشغلين عن هذه المحاضرة، أو تغلقين المصحف وتستمعين للمحاضرة. ما تجتمع، لأن الآن هذا المحاضر سيكرر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تضطرين إلى أنك تصلين باستمرار وتغلقين المصحف، فالمشغول لا يشغل يا أختي الفاضلة. فاطمة من عمان تقول قبل 10 سنوات نذرت أحفظ القرآن إذا عالجت أسناني وإلى الآن لم يتحقق، ماذا أفعل؟ هل أسعى في العلاج أم أتركه لصعوبة تحقيق النذر بعدما صار عمري 40 ومضى شبابي ولم أحصل على علاج؟ فاطمة من عمان بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة اترك النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ولذلك بعض العلماء يقول النذر حرام ويجب الوفاء به، وجمهور العلماء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به ما دام أنه نذر طاعة، فلا تلجأ إلى النذر. يعني النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه ويوجب على نفسه طاعة ما أوجبها الله، المسلم هو الذي أوجبها على نفسه، وبعدين يتورط مثل حالتك تقول والله ما أدري أنا أفعل ولا كذا ولا كذا، أترك النذر بارك الله فيك. الأمر الآخر، إذا سعيتي وشفيتي يجب عليك أن تحفظ القرآن حتى لو كان عمرك 40 و50، وش المشكلة؟ ما في مشكلة، تستطيعين تحفظي، تلتحقين بأحد المراكز عندكم أو تجيبين محفظة وتحفظك القرآن ويصير خير الحمد لله لك. تقول والله وصلت إلى مرحلة العجز ما أستطيع، تكفرين تطعمين 10 مساكين مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذه النذور. هنا من ليبيا تقول أنا من 10 سنوات وقعت في معصية معينة أشعر بأنها بلاء عظيم من الله، هذا الموضوع عيشني في نكد دائم، أتوب وأرجع أتوب وأرجع، هذه المرة استحيت من الله أني أتوب وأرجع وأطرق بابه من جديد، وأنا يا شيخ منعم الله علي بنعم وهذه النعم تزيد، وهذا الشيء خوفني لأني عصي وهو يمدني بالنعم، حرمت لذة العيش والصلاة وحفظ القرآن، حرمت القرب من الله، كل ما أدعي الله يخلصني من هذا الذنب أرجع له من جديد، والله يختبرني وهو يعلم ضعفي وقلة حيلتي، وأرجوه أن يعينني ولا يختبرني، ماذا أفعل يا شيخ؟ هل أبقى على الطريق السوي وأتخلص من هذا الذنب نهائي؟ هناء بارك الله فيك من ليبيا، صلى الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة وأن يثبتك عليها، لأن أحيانا الإنسان يوفق للتوبة لكن ما يثبت عليها، فأنت دائما تسألين الله أن ييسر لك أسباب التوبة وأن يثبتك عليها، وأن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. أخت الفاضلة، من سؤالك واضح بأنك امرأة واعية وفاهمة وتفسرين الأشياء تفسير إيماني، أنت تشوفين الآن تعصين الله والله يغذيك بالنعم، اختبار عظيم، تعصين الله والله يمدك بالخير، اختبار عظيم، أنت تشعرين بلوعة حرارة الذنب، تتوبين وترجعين. اللي ظاهر من سؤالك أن الشيطان دخل على الخط، الشيطان الآن دخل على الخط، أراد أنه يفسد عليك هذه التوبة، وقالك كيف ما تخجلين من الله، ما تستحين من الله، اتركي التوبة. هذا اللي فهمته من سؤالك، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن كل بني آدم خطأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لولا ذنوب العباد ها ما كان هناك توبة. لماذا شرع الله التوبة؟ شرعها لأن الناس يذنبون فشرع الله التوبة. ولذلك الله جل وعلا استحق اسم التواب سبحانه وتعالى، أنه يتوب على المذنبين ويتوب على الخطائين سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، أن التائبون أحباب الله، ولذلك الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. مسألة أخرى، أن التوبة من أعظم مقامات العبودية، أعظم مقامات العبودية التوبة إلى الله، لأن العبد لما يعلم بأن الذي بيده التوبة هو الله، هذا موحد، عنده إيمان ويقين بالله عز وجل. مسألة أخرى، العلاقة مع الله تختلف مع العلاقة مع البشر. أنت لو أخطأت مع إنسان يمكن يسمح لك المرة الأولى، لكن المرة الثانية لا، يقولك آخر مرة هذه، صح ولا لا؟ الآن بعض الناس لما يحصل خطأ زوج مع زوجته يقول شوفي هذه أول مرة وآخر مرة، صح ولا لا؟ الزوجة مع زوجها تقول شوف هذه أول مرة وآخر مرة، المسؤول مع الموظف أول مرة وآخر مرة، هذا إذا أراد أن يسمح. لكن الله سبحانه وتعالى غير، الله عز وجل يحب من يتوب إليه، ومهما بلغت ذنوب العبد فالله يحب التوابين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، ماذا قال الله؟ قال الله في الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر، يعني ما دمت أنك تتوب، تقع في الذنب وتتوب، تقع وتتوب إلى الله فالله يغفر، هذا المعنى، وليست قضية المعنى مثل ما يفهم بعض المتهتكين روح سوي ما شئت بعد لا لا لا، ما دمت تذنب وتتوب فالله يغفر ذنبك مهما بلغت الذنوب. في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أختي الفاضلة، مهما حصل ارجعي وتوبي، فالله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر، هذا فضل الله. ولذلك الله عز وجل يحب العبد التواب، العبد الذي يتوب، العبد الذي يرجع، العبد الذي يعوب إلى الله عز وجل، يحبه سبحانه وتعالى. فيعني احرصي واحذري من أن الشيطان يعني يسول لك أو يوهمك أنك خلاص يعني استحي من الله، لا تتوبين، لا انتبهي، لا توبي إلى الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخفى عليه من عباده خافي. أسأل الله تعالى أن يعينك وأكثر من الدعاء، وأسأل الله تعالى الثبات على التوبة. أم فاطمة من أبو ظبي تقول: عندي ألم في المفاصل، ذهبت إلى الدكتور نصحني أسوي مفاصل صناعية، أنا رفضت، هل أصبر على الألم؟ وأنا أقول إذا الله عز وجل أراد يشفيني، هل هو حرام أم ماذا؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، مسألة العلاج أن الإنسان مثلا يتداوى ويتعالج، الأصل فيها الإباحة، مباح الإنسان يتداوى ويتعالج، مباح أن يترك الدواء. لكن إذا كان الإنسان يعتقد بأن عدم التداوي بهذه الأدوية أو مثلا تركيب المفصل سيؤثر على عبادته وطاعته، ها لا، يتأكد في حقه العلاج. يعني أنت تقولي الآن قال لك الدكتور ركبي مفاصل، أنت تقولي والله لا أنا ما أريد. طيب لماذا يا أم فاطمة ما تريدين؟ تقول والله أنا خايفة، عندي مشاكل صحية وكذا. أنت معك حق. تقولي لا والله أنا متخوفة هكذا. طيب استشيري واستخيري. شوفي الآن كثير من النساء ركبوا مفاصل صناعية ما عندهم إلا العافية. واستشيري الأطباء، هذا الطبيب شوفي غيره، شوفي طبيب ثالث، يقيمون حالتك الصحية. فإذا تقولي والله أنا إذا ما سويته بصلي جالسة ولا أستطيع أقوم مثلا بالعبادات الأخرى، لا يتأكد في حق. لكن هذا ليس بواجب، أنت في النهاية صاحبة القرار الأول والأخير مثل ما يقولون، والذي يستأذن أنت، ما يستأذن أحد غيرك. فأنت يعني كثر من الإهداء مثل ما يقولون، اسألي الحريم اللي سووا أو الرجال اللي سووا من جماعتكم وعائلتكم، استخير الله عز وجل، وبإذن الله ينشرح صدرك إما للقبول أو الرفض. آيات من الشارقة تقول: كنت في العمرة وأخذت معي مصحف من الحرم، ظن مني أنه يجوز لأنه لانتفاع جميع المسلمين، وغلبتني العاطفة كون من الحرم، ما حكم ذلك؟ وإذا كان عملا خاطئا كيف أكفر عنه؟ أختي آيات من الشارقة، نعم العمل الذي قمت به خطأ، لأن هذا وقف ولا يجوز إخراج الوقف من محله ومكانه. فالمصاحف الموجودة الآن في المساجد سواء في الحرمين أو في بقية المساجد هذه وقف، ما يجوز الإنسان يعتدي عليها، ومن جملة الاعتداء أخذها معه وتملكها، هذا وقف لله عز وجل ينتفع به من يدخل المسجد. ولذلك أختي الفاضل الواجب عليك الآن تتواصلين مع رئاسة الحرمين أو مع الجهة المسؤولة وقولين والله هذا اللي حصل، الآن أريد أرجع المصحف، كيف أريد أن أشتري مثله مثلا إذا ما استطعتي مثله بقيمته مثلا كيف، ويعطونك الحل. إذا قالوا لك لا خلاص مدام خرج، أنا أنصحك تضعين في مسجد من المساجد، أو تبعثين يعني تشترين مصاحف أخرى وتبعثين إلى بلد آخر يعني يحتاجون إلى المصاحف. إبراهيم من مصر بارك الله فيه يقول: هل أموال الزكاة ينفع أشتري فيها براد ماء وأضعه في مسجد أو في مكان عام مثلا؟ وإذا كان ما ينفع فأين أصرفها؟ إبراهيم من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة لا يجوز للإنسان أن يشتري بها مثل هذه الأشياء، براد ماء مثلا أو يحفر بها بئر أو يبني بها المسجد، هذا لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على المنع، وإنما تعطى للفقراء والمساكين. أنت تقول فين أضعها؟ الفقراء والمساكين والغارمين، لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله. فأنت تبحث عن الفقراء، تقول والله أنا في مكان ما أعرف، اسأل إمام المسجد، اسأل الجهة الرسمية عندكم، قل وين الفقراء، أو تقول لهم ممكن تتوكلون إذا كانوا فعلا هم يتولون جمع الزكوات والتفريق على الفقراء والمساكين. شوف عائلتك يا أخو إبراهيم، عائلتك، لأن الزكاة على الفقراء الذين هم أقارب لك أولى. اسأل عن عماتك، عن أعمامك، عن أخوالك، عن خالاتك، أولاد العمومة، أولاد، يعني حاول أنك تعمل مسح مثل ما يقولون، وتشوف من الفقير وتعطيه زكاتك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. محمد من السودان يقول: هل يجب علي الاستماع لخطبة الجمعة إذا كنت في بلد غير عربي ولا أفهم الخطبة؟ محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان إذا دخل الجامع يجب عليه أن يصغي وأن يستمع إلى خطبة الإمام. الفقهاء اختلفوا في المصلي إذا ما سمع الخطبة، لاحظ، يعني أنا أحاول أقيس لك المسألة. فقالوا لو أن شخص في جامع كبير أو صلى خارج الجامع وما استطاع أن يسمع إلى خطبة الخطيب، ما استطاع، هل له أن يتكلم؟ هل له أن ينشغل بذكر، بقراءة قرآن مثلا؟ على قولين، القول الأول قالوا لا، لأنه يجب عليه أن يبقى في هذه الفترة التي يخطب فيها الإمام سواء سمعها أو لم يسمعه. من العلماء قالوا لا، يشتغل بعبادة، لأن جلوس الآن لا فائدة فيه، الآن جالس ولا يسمع صوت، الصوت بعيد عنه مثلا، قالوا ما الفائدة؟ يشتغل بذكر الله، يشتغل بالدعاء، يشتغل بقراءة القرآن، ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا. حالتك نفس هذه الحال، الخطيب غير عربي وأنت عربي مثلا ويخطب بلغة القوم، ماذا يجب عليك؟ على القول الأول استماع، تستمع. القول الثاني قالوا ممكن أن تنشغل بذكر الله، وهذا الذي يظهر، لا حرج عليك أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله مثلا، ما دام أن الخطبة كلها بغير العرب، والاحتياط أنك تستمع، تستمع حتى، لأن تبقى في هذه الفترة الزمنية حتى ينتهي الخطيب. لكن لو ذكرت الله أو استغفرت أو راجعت حفظك في القرآن مثلا لا حرج عليك في ذلك. وطنة عمان تقول هل ورد صيام الأيام البيض في السنة النبوية؟ أما محمد من عمان، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وصى أبا هريرة وأبا ذر، قال أوصاني خليلي بثلاث، وأنا بثلاث، قال بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبأن أوتر قبل أن أرقد، كذلك في حديث أبي ذر. نعم ورد في السنة، بارك الله فيك. أبو ناجي من عمان أيضا يقول استجلبنا خادمة بقيمة 20,000 درهم، العقد مدة سنتين، كل شهر يتم الدفع لها معاشها بانتظام، عملت معنا مدة سنة لكن هربت من المنزل، على اعتقاد منها أنها سوف تجد مكان آخر للعمل فيه براتب أكبر، وكان لها مبلغ متبقي لدينا بقيمة 1,500 درهم، بعد التبليغ عنها تم تكليفنا بدفع 1,500 تذكرة السفر لها، فهل علينا شيء؟ أبو ناجي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للعقد، عقدكم مع هذا الخادم يجب على الطرفين أن يلتزما العقد إلا إذا أخل أحدهما بشروط العقد. فإذا كنتم أنتم يعني هذه الخادمة تعطونها راتبها الشهري بانتظام، لا تكلفونها ما لا تطيق، تحترمونها كإنسانة وغير مقصرين معها، ثم هي نقضت العقد وهربت بعد سنة لتعمل براتب أكبر، هي التي أخلت ولا تستحق هذا المبلغ، ما تستحق. لكن عموما ما دام الجهة الرسمية كلفتكم بقيمة التذكرة وعطيتوها في مقابل الشهر الأخير، إن شاء الله مأجورين، وهي الآثمة، هي الآثمة. ويجب على كل خادمة، كل خادمة، كل عاملة أن تعلم بأن العقد اللي بينه وبين صاحب البيت هذا عقد يجب الوفاء به، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأن أي إنسان يحاول أن يفسد عليها العمل ويخربها مثلا ويغريها بأشياء يمنيها مثل ما يمني الشيطان أولياءه، لا يجوز لها أن تستمع إليه، ويحرم عليها أن تصغي إلى مثل هذه الأصوات النشاز الجائرة الظالمة اللي يخربون الخدم على أهل البيت. وللأسف يعني كثير من الخدم ما ينتبهون لمثل هذا، ما ينتبهون لمثل هذا، سيحاسبهم الله عز وجل. ولذلك المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. بعض الناس يقول لك يعني الخادمة تعتقد المسألة سهلة، لا ليست سهلة، سيحاسبها الله وسيسألها الله عز وجل يوم القيامة ما دام الأمور واضحة. يعني شخص جاب خادمة دفع قيمة 15-20,000 فقط يعني إجراءات الاستقدام وراتب 1,500 أو 2,000 شهري لمدة سنتين، بأي حق الآن تهرب حتى تشتغل في بيت آخر؟ هل تعتقد بأنها يعني عندها يعني كونها استطاعت أن تهرب وعندها ذكاء، يعني هل تعتقد بأن الله عز وجل ما يحاسبها؟ لا يحاسبها، وما تدري لعل الله عز وجل يسلط عليها في الدنيا عذاب عقوبة ما تدري من أين تأتيها، ويمكن هذا الذي تأخذه الأموال اللي تأخذها ما يجعل الله فيها بركة، ممكن تكون سبب من أسباب هلاكها وتلفها ومرضها ومرض عيالها ومرض زوجها اللي جاء تشتغل علشانه. فحلا هؤلاء، طبعا هؤلاء قلة ولله الحمد، الغالبية ولله الحمد على خير واستقامة وخوف من الله، لكن يوجد من يغريهم بهذا التمرد والخروج عن البيت ويغرون بكذا، وربما وقعوا في شبكات إجرام، يعني ممكن هذه ممكن تقع في شبكات إجرام وهي ما تدري. يقال لها يعطونك مثلا المكان البيت الفلان، يعطونك مبلغ أكبر وتذهب، ثم تقع ضحية شبكات إجرام. فعلى أخواتي العاملات وبناتي أن يتقوا الله، يعني أتمنى أن هذه الرسالة تترجم لهؤلاء الخدم وهؤلاء العاملات في البيوت، ويذكرون يعلمون يخوفون بالله عز وجل. فإذا كانت عين البيت وصاحب البيت وصاحبة البيت اختفت، فهناك عين الله التي لا تنام. إذا كان الإنسان عنده ذكاء ويستطيع مخادعة الناس، فلن يخدع الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسائل بركة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو خالد الزيود من الأردن يقول: ما حكم السمسرة في بيع الأراضي؟ أبو خالد الزيود بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يشتغل وسيطا تجاريا اللي يسمونه السمسار، في الأراضي، في تأجير الشقق، في بيع السيارات، ما دام النشاط مباح ما المانع أن تقول والله أنا وسيط تجاري أو وسيط أو سمسار في بيع أرض مثلا. يقول يعني يصير عندك خبرة الأراضي التي تباع، شخص يطلب منك تشتري الأرض أو تبحث عن أرض تدل عليه وتأخذ نسبة، ما في شيء. أو شخص عنده أراضي يقول لك روج لي هذه ها وسأعطيك نسبة، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. حسن من السعودية يقول: أنا كثير الحلف والآن ندمت، أبغى أكفر عن يميني، هل صيام 3 أيام يكفي؟ حسن بارك الله فيك، طبعا ما دام أنك يعني انتبهت لنفسك وعلمت بأن هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم، الواجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار. وأما الصيام 3 أيام هذه للعاجز عن قيمة الإطعام، الأصل في كفارة اليمين المعقدة إطعام 10 مساكين، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تطعم 10 مساكين وتتوب إلى الله عز وجل. إذا كنت تعلم الحلف الأيمان المنعقدة، ها مش اللغو، الأيمان المعقدة تعلمها، تكفر عن يمينك إذا كنت حنثت في كل يمين منعقدة. يعني مثلا حلفت والله ما أكلم فلان ثم كلمته، عليك كفارة يمين. والله ما أدخل بيت فلان ثم دخلته، عليك كفارة يمين. ها مثلا والله ما أسافر مثلا وسافرت، عليك كفارة يمين. هذه 3 كفارات. أما إذا كان لغو، لغو اليمين لما يقصد الإنسان، هذه ما في كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقول لي: لا والله ما أدري، أنا ما أدري، لا ما أفرق بين اليمين اللغو بين المنعقدة، كفر كفارة واحدة وتوب إلى الله والتزم عدم الإكثار من الحلف. أسامة من ليبيا يقول: في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ الإمام بسورة السجدة. السجدة طبعا في الصلاة لا يسجد، يقول يستمر في القراءة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. الجمعة الماضية سجد، ما حكم ترك السجدة يوم الجمعة؟ أسامة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن قراءة هاتين السورتين ليس المقصود منهما السجدة، وإنما لما اشتملت عليه من ذكر الأولى والأخرى، ومن ذكر خلق آدم، ومن ذكر الجنة، ومن ذكر النار، ومن ذكر فريق أهل الجنة وأهل النار، ومن ذكر آيات، هذا المعنى. ولذلك من الخطأ اعتقاد بعض الناس أن المقصود بقراءة سورة السجدة فجر يوم الجمعة السجدة، هذا غلط. ولذلك الإمام اللي تصلي خلفه فيما يظهر لي بأنه فقيه، لماذا؟ أراد أن يعلمكم هذا الذي قلته لكم. فالجمعة الماضية ما سجد، الجمعة اللي بعدها سجد، حتى تعلموا أن هذه المسألة ليست، ليس المقصود من القراءة السجدة. فأنا أشكر هذا الإمام، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. فعمر بن الخطاب قرأ سورة فيها سجدة مرة فسجد الناس جميعا، ثم مرة ثانية قرأ نفس السورة فتهيأ الناس للسجود فما سجد، وأخبرهم بعد الصلاة بأنه أراد أن يعلمهم بأن هذه ليست بفريضة. بارك الله فيك. علي الطائي من تركيا يقول: أنا خطبت بنت من أهلها دون رؤيتها، يسكنون محافظة في العراق، يقول رأيتها فقط على برنامج الواتساب، عند قدومها لبغداد لم تعجبني، كانت ضعيفة جدا بشكل لا يصدق، عند السؤال عن الإجابة قبول أو رفض الفتاة قالت نعم، وأنا أصابني الحرج وقلت نعم، عند العودة للبيت قلت لأبي وأمي ما عجبت للبنت، أبوي رفض كلامي بحجة أنه خجلان من أبي البنت، كذلك الوالدة، قلت لأبي اتصل بوالد الفتاة وقل له أني لا أريد الفتاة. طبعا ذكر قصة، يقول كانت الفتاة تحبني ولكن ضعف جسمها أثار شكوك عندي أنها مريضة. تمت الخطبة وعقد القران، وبعد ذلك نتيجة طلبي له بالذهاب إلى طلبي لها بالذهاب إلى الطبيب عمل فحوصات اللازم للتأكد من حالتها، ورفض أبوها رفضا قاطعا. البنت طلبت عن طريق أباها أن ننفصل، وكانوا يتخيلون أني لن أتركها لأني يعني كنت حاب أني أقترن فيها، وبعد ذلك وافقت على الانفصال. هل أتحمل أنا وأهلي ذنب لأني طلقتها، ولا أتحمل ذنب لأني كنت قبل يعني لي علاقة مثلا في التواصل على أساس الزواج بها؟ كانت نيتي في الطلاق 50%، مع العلم منذ طلقتها لم أرى الخير، هل أتحمل الذنب؟ و يعني ذكر طبعا. عموما أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، يعني مسائل مثل هذه المسائل ليس بالضرورة أن يكون الإنسان ظالما فيها، يعني ليس بالضرورة أن يكون ظالم فيها، وليس بالضرورة أنما حرمت فيه من الخير أنه سبب هذه المسألة. وقد يكون، فإذا كنت تعتقد بأنك أنت ظلمت هذه البنت، تقدمت إليها وخطبتها وأنت كنت شايفها قبل وعارف جسمها وعارف أنها ضعيفة وكذا، ثم بعد ذلك بعد ما اشتهر بين الناس أنك تقدمت إليها وأيضا عقدت عليها تريد الآن تطلقها، لا شك بأنك أنت الآن جرحت مشاعرها وكسرت خاطرها وسببت لها ألم وسببت لأهلها إحراج. فإذا انفصلتم الآن خلاص انسى الماضي وادعوا لها، ادعوا لها أن الله عز وجل يسر لها يعني من يسعدها ويسر لها الزوج الصالح، واترك هذا عنك ولا تفكر في مثل هذه الأمور. وائل سلطان من الكويت يقول: بعض الأشخاص يسبحون ولكن ليس بحضور قلب، هل التسبيح يكون يعني مأجور عليه الإنسان مثلا؟ وذكر مسألة الأوراد، أوراد في الصباح. أخوي وائل سلطان من الكويت بارك الله فيه، بالنسبة للإنسان إذا ذكر الله عز وجل، الذكر على أنواع، في ذكر اللسان المجرد، في ذكر اللسان والقلب، في ذكر القلب. أعظم الذكر أن يتواطأ اللسان مع القلب، فإذا الإنسان ذكر الله واستحضر هذا الذكر هذا شيء عظيم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر القلب في المرتبة الثانية فقط من دون ذكر اللسان، ثم بعد ذلك ذكر اللسان الذي لا يصحبه تفكر وتدبر وتعقل وإنما حركة اضطراب اللسان فقط، لكن هذا إن شاء الله يؤجر عليه، لكن ليس بالقدر الذي يؤجر عليه من استحضر الذكر. وهذا الكثرة الذكر حتى لو كان من دون استحضار طريق إن شاء الله إلى يعني أن يتدبر الإنسان في الذكر مستقبلا. أحمد الزهراني من الباحة السعودية يقول: عندي بنت متزوجة منذ 7 سنوات، لديها 3 أطفال، تسكن في مدينة الطائف، منذ زواجها حتى يومنا هذا في معاناة شديدة من أم زوجها، ساكنين في منزل واحد، لم يرضى في الخروج والسكن في منزل مستقل بحجة عدم إغضاب أمه، بالرغم من أن شروط زواجه في بيت مستقل لكنه لم ينفذ ذلك بسبب أمي التي لم نسلم نحن ولا ابنتنا من لسانها، وحيث وصل بنا الحال إلى منعها من زيارتنا، وكانت آخر زيارة لها قبل عام، وكانت بسبب تهجم عليها وسبها في أبوها وأمها، ومكثت 3 أشهر وتم إعادتها إليهم بسبب أولادها وبصلح الخيرين، وعددهم ووعدهم بتحسين الحال، لكن لم يفي بوعده وقطع كل وسيلة للتواصل بيننا. يعني يقول: يا فضيلة الشيخ، نحن في محنة لا يعلمها إلا الله، ما توجيهك؟ أخوي أحمد الزهراني من الباحة السعودية بارك الله فيك، والله هذه مأساة، هذه مأساة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هذه ليست فقط عقود البيع والشراء، من أعظم العقود عقد الزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والله جل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. كيف الآن زوج شرط عليه والد زوجته عند عقد النكاح أنك والله تسكن ببيت مستقل؟ قال: نعم على الرحب والسعة، ثم يغدر بمثل هذه الطريقة لغير سبب. كيف الآن بأم هذا الزوج اللي ذهبت تخطب هذه البنت وتقول لهم وضعت يعني الشمس في يمين البنت والقمر في شمالها، وضعت القمر والشمس في يد الوالدين وعين الحاف وعين فراش، وفجأة انقلبت عليها، أصبحت يعني تتنمر عليها وتعاملها بمثل هذه القسوة؟ وين الكلام المعسول؟ وين الكلام الطيب اللي قالته عند الخطبة؟ وبعدين مثل حلال هذه، ما الذي جنته يعني؟ هل الآن زوجة الابن يعني وصل تفكير بعض الناس إلى احتقارها لهذه الدرجة على أنها تتساوى هي والعاملة في البيت؟ يعني ما هذا الكلام؟ إذا كان الولد ضعيف شخصية وما يستطيع أنه يستقل، على الوالدة هذه أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن هناك حساب وأن الله عز وجل سيسألها، وأن مثل هذا البغي عقوبته معجلة، والله ما تدري من أين تأتيها العقوبة. وهذه الآن اللي قاعد تسعى بالتفريق بين البنت وبين أهلها، ما تخاف أن الله يفرق بينها وبين من تحب؟ يعني ما جاها شعور والله أنا يمكن الله يفرق بيني وبين ابني هذا، ولا يسلط الله عز وجل على بناتها المزوجات، يسلط عليهم أزواجهم ويسومونهم سوء العذاب؟ ما يفكرون بعض الناس ذاك؟ بعض الناس سبحان الله إذا توفرت عنده فرص الظلم ما تردد. هذه رقة في الدين، ضعف التقوى، هذا انعدام من مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلف فاضل، أنت لست بدار ضيعة، أنت في دولة ولله الحمد، حكم الشريعة والمحاكم والحمد لله تأخذ لك حقك أنت وبنتك، ما لا تخاف، تلجأ إلى المحكمة وتلجأ إلى الشرطة. لكن أنا أنصحك تجعله خيار أخير، إلغي، لكن دخل أهل الخير اللي دخلتهم أول. كل مو معقول بنتنا لها سنتين ما شفناها، وبنتنا يمارس عليها مثل هذا السحق وهذه الألفاظ النابية والسوقية. دخل أهل الخير ويذكرون الولد، يخوفونه بالله، يقول هذا عقد الزواج، أنت الآن وقعت على أنك تخصص لها بيت شرعي، ليش غدرت؟ وليش نكثت العهد؟ وليش خالفت الشرط؟ تذكرون، يخوفون بالله. حيث والله استجاب، ما استجاب الحمد لله، أنت في دار عز ولله الحمد، ولست في دار ضيعة، بيأخذوا لك حقك أنت وبنتك. صلى الله تعالى يحميك ويحفظها ويحفظ والدته ويحفظ الجميع. طبعا وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.